الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يطالب الصين بالتعويض عن مواقفها تجاه طهران، وبكين تؤكد دعمها لوحدة الأراضي الإيرانية. الخارجية الإيرانية تعتبر أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مسؤولة في جرائم الكيان الصهيوني. حركة أنصار الله اليمنية تقول إن واشنطن تنفذ في اليمن مهمات خطيرة بهندسة بريطانية. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي بعض المواقف المعلنة خلال زيارة الرئيس الصيني الأخيرة للمنطقة بأنها أثارت استياء وانتقاد الشعب والحكومة في إيران. وخلال استقباله نائب رئيس الوزراء الصيني هو تشون خوا، قال السيد الرئيسي إن التعويض عن المواقف المطروحة يشكل مطلبا جديا لدى إيران. وكان نائب رئيس الوزراء الصيني أكد صباح اليوم في محادثاته مع النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر دعم بلاده لوحدة الأراضي الإيرانية واحترام سيادة إيران الوطنية وجهودها لمكافحة التدخل الأجنبي، وقال إن إرادة بكين لتطوير علاقة استراتيجية شاملة مع طهران لم تتغير أبدا. حول زيارة الوفد الصيني رفيع المستوى لطهران، نستمع إلى التقرير التالي.
لم تمضي سوى 4 أيام على توقيع الرئيس الصيني شي جينغ بينغ على البيان المعادي لإيران الذي أعده مجلس التعاون في الخليج الفارسي لدى اجتماعه في الرياض، حتى أسرع نائب رئيس الوزراء الصيني هو جونغ خوا لزيارة إيران على رأس وفد تجاري واقتصادي رفيع، وذلك لتصحيح الموقف ورفع الالتباس الحاصل من موقف رئيس بلاده شي جينغ بينغ، وأيضا متابعة اتفاقيات التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية الاقتصادية والصناعية والطاقة والشحن والمالية. رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران إبراهيم رئيسي الذي استقبل الوفد الضيف أبدى عتبه على بعض المواقف التي أعلنها نظيره الصيني خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، مؤكدا أنها أثارت استياء الشعب والحكومة في إيران، مطالبا إياه بتعديل هذه المواقف كمطلب إيراني جدي. من جهته أكد نائب رئيس الوزراء الصيني أثناء تقديمه تقريرا عن المباحثات التي أجراها مع المسؤولين في إيران خلال هذه الزيارة والاتفاقات التي تم التفاهم بشأنها، عزم بلاده على تعزيز وتعميق العلاقات مع طهران بغض النظر عن التطورات الإقليمية والدولية، وأشار إلى أن الصين تعتزم عقد اتفاقيات جديدة بعشرات المليارات للاستثمار في مختلف المجالات في إيران.
اجتمع النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر بنائب رئيس الوزراء الصيني هو جون خوا، تمحور هذا الاجتماع على اللجان الأربعة التي تم التفاهم عليها ضمن المحادثات الاقتصادية بين البلدين والست عشرة نقطة المحددة لتنفيذ اتفاقية التعاون لمدة 25 عاما بين إيران والصين. واليوم في الاجتماع تمت المصادقة على هذه النقاط التنفيذية.
وتتمتع إيران والصين بعلاقات قوية وتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والدولية، وفي ظل معارضة العالم الغربي والولايات المتحدة إبرام اتفاقية التعاون طويلة المدى بين البلدين والتي تصل مدتها إلى 25 عاما في إطار السياسة الإيرانية في التوجه نحو الشرق، تأتي زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني إلى إيران لتؤكد عزم بكين على متابعة وتعزيز هذه السياسة. إن سياسة التعاون مع الشرق التي تتبعها الجمهورية الإسلامية إنما تأتي في إطار السياسة المبدئية التي تسير إيران على هداها والمتجسدة في شعار لا شرقية لا غربية جمهورية إسلامية، بدليل أنها لم تتخلى عن هذه المبادئ ولم تتراجع عنها حيال الموقف الذي أبداه الرئيس الصيني في الرياض لترتكز سياساتها على ثلاثية الكرامة والحكمة والمصلحة.
انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيرلندا سيمون كافوني بعض الاستعراضات السياسية لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بذريعة حقوق الإنسان. وقال أمير عبد اللهيان إن بلاده تعلن استعدادها لاتفاق نووي جيد ومستديم وقوي، وتعتبر الدبلوماسية هي الطريق الصحيح، لكنها لن تتراجع عن خطوطها الحمراء وهي مصالح الشعب الإيراني. من جانبه استعرض وزير خارجية إيرلندا وجهات النظر بلاده حول أهم القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين. كما اعتبر وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي آخر مع نظيرته البلجيكية العلاقات العريقة بين إيران وبلجيكا أساسا مناسبا لاستمرار التفاعل والحوارات البناءة بين البلدين. اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بأنها مسؤولة أيضا في جرائم الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة ويجب محاسبتهما كشركاء في الجريمة. وكتب كنعاني في تغريدة له: لا يمر يوم لا يسمع فيه العالم عن استشهاد أو إصابة أو أسر أطفال وشباب فلسطينيين من قبل كيان الفصل العنصري الصهيوني. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: ليس الكيان الصهيوني وحده، بل أنظمة أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا باعتبارها الداعمين الرئيسيين للكيان، فهم المسؤولون أيضا في هذه الجرائم الصهيونية. شدد قائد القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد علي رضا تانجسيري أن طهران تمتلك صواريخ لا تخطر على بال الأمريكيين، مؤكدا توجيه 9 صفعات لهم حتى الآن في البحر. وسبق للقوات الإيرانية المسلحة أن أظهرت قوة سلاحها ودوره المتنامي عبر مناورات واسعة لطائراتها المسيرة على امتداد مساحة البلاد، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء تدريب مشترك للطائرة المسيرة على مستوى القوى الأربعة للجيش الإيراني والمقر المشترك للدفاع الجوي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
مشاهد للمناورة الإيرانية التي يستعرضها حرس الثورة الإسلامية في إيران عند كل موسم تتجلى فيه مناسبة وطنية تحضرها شخصية عسكرية وسياسية إيرانية أو لدى كل تهديد تواجهه البلاد. هكذا يطمن حرس الثورة الإسلامية الشعب الإيراني على أمن البلاد ويصور لهم العزة. لكن كل الأسلحة التي يستخدمها حرس الثورة في تلك المناورات، يقول قائد القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية العميد علي رضا تانكسيري، إنها ليست كتلك التي يجري استخدامها في الحرب، وإن طهران تمتلك صواريخ لا تخطر في بال الأمريكيين، مؤكدا توجيه 9 صفعات لهم حتى الآن في البحر.
خلال فترة الدفاع المقدس لم يكن لدينا شيء. الأمريكيون قالوا أننا وجهنا لهم صفعة أنذاك، وذلك كان بسلاح 107 البحري الذي كان الأفضل لدينا. الآن لدينا صواريخ لا تخطر على بالهم. مدى الصواريخ لدينا يبدأ من 10 كيلومترات وما فوق. قتلنا حتى الآن أكثر من 50 أمريكيا في البحر. الآن نحلق فوقهم بمسيراتنا ويطلبون الرجاء بأن لا نفعل لهم شيئا.
وأضاف العميد تانكسيري أن إيران استطاعت تثبيت صواريخ على قوارب بطول 6 و8 أمتار، وهو ما لم تستطع أي دولة تحقيقه. وقال إن الأمريكيين والبريطانيين استسلموا أكثر من مرة للبحرية الإيرانية في مياه الخليج الفارسي. وسبق للقوات الإيرانية المسلحة أن أظهرت قوة سلاحها ودوره المتنامي عبر مناورات واسعة لطائراتها المسيرة على امتداد مساحة البلاد، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء تدريب مشترك للطائرات المسيرة على مستوى القوى الأربع للجيش الإيراني والمقر المشترك للدفاع الجوي.
إلى الأراضي المحتلة، حيث قالت حركة حماس إن قرار جمعية الأمم المتحدة تمديد عمل وكالة الأونروا يعتبر انتصارا للحق الفلسطيني ولعدالة قضيته بوجه محاولات الاحتلال تمرير روايته الزائفة والباطلة. وثمنت الحركة في بيان مواقف الدول التي صوتت لمصلحة القرارات بأغلبية ساحقة واعتبرتها أحد أشكال التضامن الدولي مع فلسطين، داعية المجتمع الدولي لمزيد من دعم لنضال الشعب الفلسطيني حتى تحقيق التحرير والعودة وتقرير المصير. ميدانيا، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 4 منازل مأهولة في قرية الجفتلك شمال مدينة أريحاء بالضفة الغربية المحتلة. أكد مسؤولون في كيان الاحتلال الإسرائيلي توقع رؤية اتفاق بين كيان الاحتلال والسعودية في العام المقبل، هذا وتتجاهل السعودية وضع شعبها الداخلي وتحاول أن تطبع مع كيان الاحتلال بهدف التغطية على ما يجري داخل البلاد. المزيد بالتقرير التالي.
خطوات سريعة تمشي بها السعودية نحو التطبيع مع كيان الاحتلال، وهو ما صرح به عضو الكنيسة داني دانون المنتمي لحزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو. وقال دانون في منتدى دولي لاتفاقات أبراهام للتطبيع إنه يتوقع رؤية اتفاق بين تل أبيب والرياض في العام المقبل، وأضاف أن هذا التوقع يستند إلى محادثات أجراها مؤخرا بهذا الخصوص دون الإفصاح عنها. وأضاف أن نتنياهو سيضع توسيع اتفاقيات إبراهام كأحد أولوياته، وأوضح أنه سيجعل الإمارات أول محطة دولية له عند توليه منصبه. تصريحات دانون تتقاطع مع ما تحدث عنه الإعلام العبري حول أن دبلوماسيين سعوديين أكدوا بأن الرياض تتطلع إلى تطبيع العلاقات مع تل أبيب، وأضاف أن السعوديين اعتبروا أن هذا الأمر سيستغرق وقتا. ولفتوا إلى أن هذه التصريحات صدرت عن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير خلال لقاء عقده في الأسابيع الأخيرة مع يهود من الولايات المتحدة. هرولة السعودية نحو التطبيع لم يكن وليد اللحظة، فقد أعلنت في تموز يوليو أن مجالها الجوي سيكون مفتوحا أمام جميع الطائرات التجارية في إشارة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي. وسافر رئيس كيان الاحتلال إلى الإمارات والبحرين عبر الأجواء السعودية. الرياض تهرول نحو التطبيع وتتجاهل شعبها الذي يطالب حكامها بمكافحة الفساد والاحتكام إلى الشريعة الإسلامية، مستنكرين ما قام به النظام من تحريم حلال الله وتحليل حرامه.
يا علماء اتقوا الله، لما كنا صغار حرمتوا علينا كل شيء، الأناشيد الإسلامية حرام، المسرحيات الإسلامية حرام، قيادة المرأة قلت حرام 30 سنة، هي أصلا ما هي حرام.
المراقبون يرون أن انفصال حكام السعودية عن الشعب والارتماء في الحضن الصهيوني سينعكس سلبيا على مستقبل المملكة.
يمنيا، قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله إن الأمريكيين ينفذون في اليمن مهمات خطيرة ويلعبون بالأوراق ويحضرون المؤامرات بهندسة بريطانية. وأكد علي القحوم أن الوجود العسكري الأمريكي في باب المندب وقبالة السواحل اليمنية يشكل خطورة على اليمن وعلى الملاحة البحرية، ويثبت السلوك العدواني لأمريكا وتآمرها على بلاده. وشدد القحوم قائلاً إن كان الأمريكيون يصرون على العدوان والحصار، فإن الرد سيكون على نحو يحقق الأثر المطلوب والضغط الكافي على المعتدي أياً كان. إلى العناوين مجدداً. الرئيس الإيراني يطالب الصين بالتعويض عن مواقفها تجاه طهران، وبكين تؤكد دعمها لوحدة الأراضي الإيرانية. الخارجية الإيرانية تعتبر أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مسؤولة في جرائم الكيان الصهيوني. حركة أنصار الله اليمنية تقول إن واشنطن تنفذ في اليمن مهمات خطيرة بهندسة بريطانية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة مسجلة لبرنامج عالم المرأة.
عالم المرأة.
أحييكم بتحية صافية نقية مكللة بالورد والزهر، لها عبق يفوح ليزكى عطره الجميع. موضوع اللقاء هو
موسيقى.
أستعجل في اتخاذ القرار، ماذا أفعل؟ أهم المواضيع التي سوف نتحدث بها في لقائنا لهذا اليوم وهي: في البداية، ما هو المقصود بالتسرع والاستعجال؟ وكيف نفهم أن قراراتنا تكون متسرعة؟ ما هي طرق الحل التي يمكن للمرأة أن تصحح مسارها في اتخاذ القرارات؟ أساساً منذ أي عمر تبدأ مسألة تربية الفرد على اتخاذ القرارات؟ وما هو دور الأسرة في هذا الأمر؟ ما هي الجهات التي يمكن أن تساعد المرأة وتثقفها على اختيار القرارات الصحيحة دون التأثير السلبي على حياتها؟ إذا كانت بعض القرارات المهمة والاستراتيجية قد اتخذت على استعجال، فهل يمكن تصحيح المسار والنتائج بعدها؟ نعم مستمعينا الكرام، أما الآن ننتقل إلى مفتاح الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أحبتنا، تأخذنا الحياة بإيقاعها السريع مؤثرة في تركيبتنا النفسية والشخصية، غير عابئة بحجم التغييرات الخطيرة التي تعصف في داخلنا. فنبدأ بعشق السرعة في كل تفصيل من تفاصيل حياتنا، فنميل إلى الحب الإلكتروني السريع، وتثلج صدورنا المحاضرة المختصرة السريعة، ونعشق بناء العلاقات الاجتماعية منزوعة الحواجز والتي لا تعترف بمعيار الزمن كعنصر أساسي لبنائها واستمراريتها، ونلهث وراء التخطيط السريع للأهداف والأمنيات، فنسارع إلى التحلي عن كل هدف يتطلب مدة زمنية كبيرة للإنجاز، متحولين إلى أناس متسرعين وغير مسؤولين ومهملين دون أن نعي ذلك. فالتسرع في اتخاذ القرار يعتبر من أسوأ القرارات التي يمكن للشخص فعلها عند إتمام المهمات الخاصة به، فيجب التفكير في القرار قبل التفكير في خطوات تنفيذه حتى يتم الحصول على نتائج إيجابية من تنفيذه، كما يجب التفكير في مدى تأثير القرار على حياة الشخص عند تنفيذه حتى لا يكون للشخص عوائق عند التنفيذ. نعم أعزائنا الكرام، التسرع في اتخاذ القرار مشكلة يعاني منها أغلبنا، فربما لا نتعلم الدرس في كل مرة نتخذ فيها القرار بشكل غير مدروس، لتكون النتيجة الاعتيادية هي الندم دائما. فعندما نقوم بفعل شيء أو نتخذ قرارا ثم نجده غير مناسب أو غير صالح، نشعر بندم شديد ونقول في أنفسنا: لو فعلت كذا لكان خيرا لي. الأمر الذي يصيبنا بحالة من الارتباك والإرباك والقلق والتوتر.
نعم، التسرع هو التصرف على عجل وعدم التدقيق في أخذ القرار، وهو فعل يقترن بالتهور وكذلك المجازفة والحماقة في بعض الأحيان. التسرع في اتخاذ القرار هي طبعا تعتبر عملية صنع القرار عملية تحتاج إلى تفكير ودراسة وكذلك استشارة في بعض الأحيان وتوضيح، وذلك لاختبار الخيار الأفضل من بين البدائل الأخرى. هناك بدائل أخرى كذلك يستطيع الإنسان أن يبدل هذه القرارات بالبدائل الأخرى، فهذه الأمور تحتاج إلى الوقت الكافي للوصول إلى القرار السليم. لعل التسرع أو التهور في اتخاذ القرارات هو من أهم عيوب الشخصية، وهذا التسرع يترتب عليه عواقب وخيمة على الصعيد الشخصي وكذلك الجماعي في بعض الأحيان، وينتج عنه الندم وتضييع الفرص أيضا. طبعا التسرع هو وجه من وجوه الجهل، لذا يجب علينا أن ندرب أنفسنا على اتخاذ القرار الصحيح والتريث في اتخاذ القرار كي لا يقع الشخص في فخ التسرع، لأن المقدرة على اتخاذ القرارات من أهم مميزات الشخص الناضج، ففي حياة كل منا مواقف تحتاج منا إلى اتخاذ قرار فيها. طبعا وفي بعض الأحيان سوف تجد نفسك أمام عدة أفكار وقرارات أخرى سوف تكون أمامك، لذلك هو الفيصل السبيل الوحيد هو لخوض غمار الحياة وعالم الأعمال هو اتخاذ القرار الصحيح. نعم طبعا في كل مرة تندفع فيها إلى اتخاذ قرار طبعا إنما يدفعك إلى التسرع في اتخاذه إما إحساسك بالمسؤولية تجاه أمر من الأمور في حياتك، أو الخوف من ضياع فرصة أو ضغط الناس الذين قد لا يهتمون بهذا القرار بقدر اهتمامك به. وهناك تقع الأخطاء طبعا بسبب التسرع في اتخاذ القرار وعدم الانتباه أيضا لبعض المسائل الضرورية في اتخاذ القرار. فمن المسائل المهمة لاتخاذ القرار، طبعا لا تتخذ قرارا مهما وأنت يعني مهما كان هذا القرار وأنت منحرف المزاج، مثل بعض الأحيان يكون الشخص غاضبا أو ساخطا في بعض الأحيان، ويجب عليك التريث في وتأجيل وقت اتخاذ القرار بحيث أن تكون مسترخي، تكون تتمتع براحة كاملة. طبعا لأن اتخاذ القرار يحتاج إلى صبر وتروي وتفكير دقيق أيضا ونظرة ثاقبة لكل جوانب الموضوع. طبعا وكلما درسنا الموضوع بعناية وبكل الظروف المحيطة كلما ساهم ذلك في اتخاذ القرار الصائب. طبعا مستمعينا هناك أيضا نصائح سوف نقدمها لكم عندما تأخذون القرار المناسب حتى طبعا تصلون إلى القرار الصائب. ومن هذه القرارات مثلا يجب عند اتخاذ قرار معين التفكير أيضا في العواقب الوخيمة التي قد تحدث عند اعتماد قرار سلبي غير ناجح، كما يجب تحديد وقت معين ومناسب للتفكير في القرار المحدد الذي يفكر فيه الشخص. أيضا عدم التسرع أثناء اتخاذ القرار حتى لا يحدث نتائج عكسية وسلبية، في بعض الأحيان ممكن أن تحدث بسبب عدم التفكير في العواقب السلبية الواقعة على الشخص. كذلك عند التفكير في أمر مهم وخاص بحياة الشخص يجب تصفية الذهن مما يدور به حتى يتم اتخاذ قرار صحيح. وهناك أيضا نصائح إن شاء الله سوف نتحدث بها خلال طيات البرنامج.
عالم المرأة. عالم المرأة تجوال أنثوي مع أهم قضايا المرأة المسلمة والسعي لوضع حلول تتناسب مع مقتضيات العصر. عالم المرأة يسلط الضوء على قضايا المرأة مع الخبيرات والمختصات في الشؤون التربوية والاجتماعية للمرأة المسلمة. عالم المرأة.
نعم مستمعينا الكرام، طبعا حول النصائح التي يمكن الإنصات إليها حتى يتم الوصول إلى قرار صائب، أيضا هناك نصائح أخرى. يكون في بعض الأحيان هناك أشخاص لديهم صفة الشعور الصائب، ومن الممكن اتخاذ هذا الشعور بمثابة خطوة مهمة للتفكير في هذا الأمر، كما يجب الاهتمام بالقرار الذي يريد الشخص تنفيذه للحصول على نتائج إيجابية من هذا القرار، كذلك عدم النقاش مع الأشخاص السلبيين كي لا يتم التأثير بالسلب على القرار ويفقد الشخص صوابه. طبعا هناك أيضا معوقات تؤثر في عملية اتخاذ القرارات، هناك عدة معوقات تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في اتخاذ القرار، قد يكون بعضها أسباباً تحول دون الوصول إلى قرارات صائبة وعدم تحديد مسارك المهني بوضوح. ومن هذه المعوقات نذكر طبعاً الجزء القليل منها، ليس لديك مثلاً معلومات كافية عن المسارات الدراسية وإلى أي مسار مهني تؤدي، ليس لديك معلومات كافية عن المجالات المهنية المختلفة، أيضا لديك رغبات كثيرة ومتعددة ولا تستطيعين تحديد أي المسارات أفضل لك. هناك أيضا معوقات عديدة إن شاء الله سوف نذكرها لكم، لكن الآن ننتقل إلى فقرة نافذة مفتوحة لنرى ماذا فيها من معلومات.
نافذة مفتوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أحبتنا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، وها هي تحايانا تتجدد لحضراتكم. أعزائي، هناك الكثير من النساء يسألن عن كيفية علاج التسرع في اتخاذ القرار، فيجيب عن هذا التساؤل الدكتور محمد عادل الحديدي أو الحديدي، مدرس الطب النفسي بكلية الطب جامعة المنصورة، مشيرا إلى أن هناك بعض الأشخاص يفضلون اتخاذ القرار الأسرع والأيسر تنفيذا عند التعرض لمشكلة أو موقف معين دون إعطاء فرصة للعقل لكي يتأكد من صحة اختياره لهذا القرار، مما قد يؤثر على النتائج التي تترتب على اتخاذه. للتخلص من السرعة في اتخاذ القرار، يفضل أن يقوم الشخص بتسجيل المواقف التي تعرض لها خلال مدة زمنية معينة ولتكن أسبوعا مثلا، وبعدها يقوم برصد القرارات التي اتخذها لمعالجة هذه المواقف، ويقوم بالتفكير فيها ويدرك أهم القرارات التي جانبه الصواب فيها، والتي من الممكن أن يكون هناك قرار آخر في معالجتها، كما يقوم بتكرار هذه العملية تدريجياً. وللوصول إلى أفضل قرار يمكن أن يتخذه الفرد في موقف معين، ويؤكد الدكتور محمد عادل على أهمية اتباع التفكير المنطقي الذي يعتمد في خطوته الأولى على تحديد الأسباب والملاحظات المرتبطة بموقف معين، وبعدها يقوم الفرد بكتابة الاحتمالات المتاحة لاتخاذ القرار المناسب، ثم يتوقع النتائج التي ستحدث نتيجة لاتخاذه لهذا القرار، ويقوم بعدها بتقسيم النتائج إلى نتائج نافعة وأخرى ضارة، ثم يتخذ القرار ذا المنافع الكثيرة والأضرار القليلة، ومن ثم يستطيع الفرد أن يتخذ القرارات المناسبة دون تسرع أو تهور. شكرا لكم.
نعم، ما زلنا معكم في هذا اللقاء لبرنامج عالم المرأة. أستعجل في اتخاذ القرار، ماذا أفعل؟ طبعا هناك لقاء للدكتور أحمد الصفار الباحث الاجتماعي من لندن، تحدث حول الاستعجال والمشاكل التي تترتب على المرأة التي تستعجل في اتخاذ القرار. لنسمع إلى لقاء مع الدكتور أحمد الصفار.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. اسمحوا لي ورحب بضيفي الكريم الدكتور أحمد الصفار الباحث الاجتماعي والأكاديمي من لندن. دكتور، ما هي أهم المشاكل التي تترتب على المرأة التي تتسارع وتستعجل في اتخاذ القرارات لحياتها، وما هي ضرورة تصحيح هذا المسار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أقول بعد الصلاة والسلام على رسول الله أنه قد قيل في الأمثال حول العجلة المذمومة: في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. فالقرارات الخاطئة تؤدي حتما بالإنسان إلى أن يندم عليها ويتمنى أن يعود به الزمن إلى الوراء كي يغير ويبدل بها، كما أنها تؤدي إلى فقد الثقة مع الآخر، وحتما سيلاقي نتائج وخيمة ربما سيصعب إيجاد حلا لها إن تفاقمت الأمور أكثر. هذا الشخص سيعاني من العقبات التي ستواجهه بعد اتخاذ القرار المتسرع في لحظة عجلة وتهور. معلوم لدينا أن العواطف في غير محلها قد تكون مهلكة إلى حد بعيد جدا. كذلك الأمر بالنسبة للعقل عندما يستعمل في الأمور التي يجب أن يكون للعاطفة فيها دور أكبر. ولهذا السبب فإن القدرة على الموازنة بين العقل والعاطفة، وكذلك القدرة على الحكم المنطقي وباستعمال الوسيلة الأنسب، وأن التكامل بين العقل والعاطفة بحيث تكون العاطفة بمثابة دافع للعقل في بعض الأحيان، هذه كلها تعتبر من أهم الأمور التي ستعمل حتما على زيادة قدرة الإنسان باتخاذ قراراته بنفسه. العجلة في اتخاذ القرار من غير تفكير وتأمل وحساب النتائج المترتبة ستؤدي إلى حصد نتائج سلبية، فيتسرع بعض الأشخاص في الكثير من الأوقات باتخاذ القرارات الخاطئة بسبب الشعور الداخلي الذي يتولد لديهم بأن عليهم أخذ القرار وإعطاء الجواب النهائي، وقد يكون ذلك لضعف الثقة بنفسه وقلة خبرته وضعف تواصله مع الآخرين، كل ذلك يفقده تقييم النتائج والقرارات. وأرجو أن لا ننسى أن الخلط بين المشكلة الرئيسية وما يترتب عليها من مشاكل فرعية والاكتفاء بأول بديل متاح يجده لحل المشكلة، تاركا وراء ظهره البحث والتقصي عن بدائل أخرى قد يكون وجودها أنسب وأنجح في حل هذه المشكلة، لكن كل ذلك سيؤدي إلى مشاكل هو في غنى عنها أكبر من المشكلة التي هو في صدد حلها، تتركه حينئذ أو بعدئذ يعاني من عزلة اجتماعية ضيقة كانت أو هذه العزلة كبيرة، وكذلك تتركه في إرهاق نفسي وتأنيب ضمير مستمر. أما في الشق الثاني من السؤال، عملية تصحيح المسار الخاطئ، الحقيقة لابد من مراعاة النقاط التالية. في البداية وقبل كل شيء لابد من توفر أنا أصطلح عليه فن الاستماع وعدم التعجل بفهم ما يسمع، بل يحتاج إلى ضبطه وفهمه أولا وتقليبه وحمله على أكثر من محمل. هذا سماه القرآن الكريم بفقه الاستماع، والمحروم من هذا الفقه كأن على عقله موانع الفهم والتحليل، وهذا الفن فن الاستماع متاح ليس لكل شخص، بل متاح لمن كان يتمتع بالهداية والتعقل. إذن بالتفكير والتأمل ستتوافر فرص عديدة للتراجع عن اتخاذ القرار السيء، ولا أقصد من ذلك التردد والوسواس، وهذا غير المقصود به هنا، بل سيتخذ القرار الصائب الناجم عن دراسة مستفيضة، علما بأن التردد في اتخاذ القرار بعدم توافر المعلومات ليس عيبا في حد ذاته إن لم يكن الشخص مسبوقا بخبرة ما. وفي النقطة الأخرى حقيقة لتصحيح المسار لابد للشخص أن يتشاور مع الآخرين من لديه الخبرة، ويمكن للشخص مشاورة جميع أصدقائه وأفراد عائلته إن رغب في موضوع معين، وليس أي شخص يتشاور معه بل من لديه خبرة ولديه حكمة. فهذه من الأمور التي يتعلم فيها الحكمة من تجارب غيره، فالخبرة لها دور هنا. ثم ترتيب الخيارات حسب الأولويات والأفضل نتيجة. فهنا يصير عندي مسألة ترتيب حسب النتائج الأفضل. ثم كل ذلك يعتمد على المهارات الشخصية للذي يتخذ القرار. وهناك بعض المهارات التي تستخدم في اتخاذ القرار الصحيح، منها البصيرة بمعنى الوعي. كلما كان الإنسان واعيا في اتخاذ القرار، يعني قدرته على التنبؤ بعواقب العمل أو قرار معين، يكون أفضل من الذي ليس لديه الوعي. ثم للشخص الذي يتخذ القرار الجيد وتصويب المسار، هو الحدس اللي هو القدرة على فهم الشيء بسرعة، لماح يعني، دون الحاجة إلى تحليل وتفكير. بالإضافة إلى ذلك يحتاج إلى الذكاء العاطفي، وهي القدرة على قراءة عواطف الآخرين والتي تساعد في اتخاذ القرارات التي تنطوي على الناس، استخدام معلومات مهمة، معلومات العاطفية لاتخاذ القرارات. وأخيرا التفكير الناقد، يعني القدرة على جمع وتحليل المعلومات وتقييمها قبل اتخاذ القرار.
نعم، كان معنا دكتور أحمد الصفار الباحث الاجتماعي والأكاديمي من لندن. شكرا جزيلا لكم دكتور على حضوركم الطيب معنا.
شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.
الشكر الجزيل للدكتور أحمد الصفار الباحث الاجتماعي من لندن حول حديثه حول الموضوع. والآن ننتقل عبر الهاتف للأستاذة نسرين نجم المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. سلام عليكم أستاذة نسرين.
أهلا وعليكم السلام، تحية لك يا عزيزتي ولجميع المستمعين الكرام.
وتحية لك أيضا. بداية، ما هو المقصود بالتسرع والاستعجال، وكيف نفهم أن قراراتنا تكون متسرعة؟
نعم، عندما نتحدث عن موضوع التسرع والاستعجال هو نتيجة تطور الحياة بوتيرة سريعة، وأيضا بوتيرة تدفع الإنسان دائما إلى أن يريد كل شيء بسرعة دون أن يعيد هذا الموضوع إلى المنطق، إلى العقلانية، إلى التأني. سيتخذ القرار بشكل سريع لأنه يريد كل شيء بسرعة. يعني انظري على سبيل المثال الفاست فود، كل ما يريده عبر الأونلاين يكون موجود دون أن يتعب ويبحث عن أي شيء. تجدونه تجدين بكبسة الزر ما تبحثين عنه. حتى الحب الإلكتروني، حتى الصداقة الإلكترونية، كل شيء بسرعة بسرعة. هذا التعجل وهذا هذا التسرع هي سمة العصر، والتي أدت إلى عدم اتخاذ القرارات الصائبة والسليمة عند الكثير من الأشخاص، نتيجة انعكاس هذه القيمة التي تحكمت بالعالم شئنا أم أبينا، وحتى تحكمت بشخصيات وعقول الناس. لذلك أصبح التسرع والاستعجال هي صفة الإنسان. يعني هو لا ينتظر الوقت المناسب لكي، أو الوقت الكافي لكي تنضج الفكرة أو لكي ينتهي المشروع، يريده كن فيكون.
نعم.
دون أن يعني ينظر إلى أبعاد الموضوع. يعني الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 7 أيام كما يقال.
نعم.
فلذلك يعني هذا الموضوع مشكلة.
نعم. طيب أستاذة نسرين، ما هي طرق الحل التي يمكن للمرأة أن تصحح مسارها في اتخاذ القرارات؟
بالطبع، يعني سؤال مهم جدا. عندما يعي الإنسان بنفسه داخل ذاته أن هنالك مشكلة معينة، أزمة تؤثر على مستقبله، تؤثر على حتى تحقيق أهدافه، عليه أن يراجع هذا الخطأ. هذا من ناحية إذا انطلقنا من الذات. وإذا كان هنالك من أيضا من محيط ومن بيئة أو من شخص نثق به ويستطيع بالتالي أن ينفعنا بنصيحة أو أن يرشدنا بالطريقة الصحيحة، أيضا من المهم اللجوء إليه. ولكن نقول بأنه التسرع وخاصة اسمحيلي من على منبركم، لأنه فعلا يعني هيدا شيء مؤسف عم بيصير، التسرع بالزواج. يعني بتلاقيها أنه أنا شو ما كان المهم،
يعني القرارات المهمة في الحياة، القرارات المستقبلية. نعم
أحسنتي. وهذا الأمر ونحن نعلم ما هي مؤسسة الزواج وكم هي خطيرة ودقيقة، فلذلك نلاحظ أن البعض أيضا يتسرع، يا علماء النفس ويا مختصين في علم النفس الاجتماعي ويا رجال الدين حلونا المشاكل. ما هي بالأساس التأني وعدم التسرع في اتخاذ القرارات من الأمور الهامة. لذلك أقول بأنه بعض الأمور اليومية التي يمكن أن نقوم بها، مثال عند تعرضنا لأي مشكلة أو لأي يعني نقطة ستطلب منا اتخاذ القرار، نضع نقاط الضعف ونقاط القوة، أو نضع الإيجابيات والسلبيات على ورقة ونتأنى بالتفكير بها للحظات. يعني بدل ما ننهيها بربع ساعة خليها تأخذ معنا ثلاث أرباع ساعة، لأنه قرار معين يمكن أن يهدم حياتنا ويمكن أن يبنيها. فالتعجل هذا من الأمور التي يجب أن ندرب أنفسنا على الصبر، على التأني، على التفكر بروية. ويمكن أن تصل إلى هذا المستوى أي فتاة أو أي امرأة إذا كانت تملك الإرادة والنية. يعني أنا ما فيني بس أحكي بدون ما تكون، يعني لو هلأ أحكينا من هلأ لبعد راس السنة، لبعد كمان، لبعد شباط، وما كان هي عندها الاستعداد الداخلي والتوافق الذاتي لهذا التغيير، لا يمكن أن تتغير. فإذا مشوار الألف ميل يبدأ من الاقتناع بضرورة هذا التغيير.
أساسا أستاذة نسرين، من أي يعني من أي عمر تبدأ مسألة تربية الفرد على اتخاذ القرارات؟ ما هو دور الأسرة في هذا الأمر أيضا؟
نعم، نحن نعلم ونعلم أن الأسرة هي النواة الأساس في بناء المجتمع وفي إنتاج الأفراد الفاعلين المنتجين في هذا المجتمع، وأن يكون هذا الفرد هو له ليس رقم بل يترك هذه البصمة المميزة. بحسب علماء التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع أن عمر 12 سنة هو العمر المناسب لاتخاذ القرارات، يكون قد بدأ ينتهي من مرحلة الطفولة ومن مرحلة المراهقة. هذا العمر المحدد الذي يمكن من خلاله البدء باتخاذ القرارات، ولكن استعداد لهذه المرحلة يبدأ من الطفولة، من عمر 4 سنوات 5 سنوات، عندما أعرض أمامه المشهد الذي هو مثلا لربما اختيار ثياب، لربما اختيار أي شيء معين.
نعم، يعني تدريج في اتخاذ القرار.
نعم، دون أن يكون هنالك يعني يتردد أو أنه يصاب بالضياع. نحن نفوق الجرامة بعض القيم، بعض اتجاهات الرأي العام، الاتجاهات العائلية أو المنظومة القيمية، وعلى أساسها يحسن الاختيار. ولكن علينا منذ مرحلة الطفولة أن نستمع إليه، الاستماع إلى الطفل والحوار معه من الفيتامينيات الأساسية جدا جدا لبناء الشخصية الناجحة والمتصالحة مع ذاتها، وبنفس الوقت التي تستطيع اتخاذ القرارات بالشكل المناسب أيضا.
نعم، طيب إذا اتخذنا القرارات الخاطئة في حياتنا كيف نتأقلم مع النتائج وكيف نتعلم الدرس من أخطائنا في هذا الشأن؟
بالطبع، يعني نحن كلنا نتعرض لربما الخطأ في لربما أنه قربنا أشخاص منا كصداقة أو كرفاق ولا يستحقون هذه المكانة التي أعطيناهم إياها، وهذا يعود لربما إلى سوء اختيارنا، إلى ربما كنا نمر في مراحل معينة تتطلب منا أن نتمسك بأي شخص ونعتبره أنه هو الصديق أو هو الزوج أو غير ذلك من الأمور. لذلك لا أقول التأقلم بقدر ما أقول محاولة إعادة العلاج أو إعادة إصلاح هذا الأمر. مثلا إذا تعرضنا لموقف مثلا غدر الطعام بالظهر كما يقال إن كان مقرب، فبالتالي ممكن أن أستسلم وأتكيف مع هذا الموضوع وأنتظر أن يتكرر هذا الأمر لكي أبتعد عنه. بالعكس أواجه بالقوة وأرد الصاع صاع عين، ولكن ليس بالطريقة المباشرة. صحيح. يعني دائما الانتقام ما حلو ساخن، الانتقام حلو بارد يوجع أكثر. فلذلك يا عزيزتي نقول بأنه دائما هذه الممكن معالجتها بالطبع، إلا اللهم إذا كان هناك، نحن عم نتحدث أكثر شيء هي المشكلة الأساس في المؤسسة الزوجية بإحاسة إذا كان هناك أطفال. فبعض السيدات يعني تكون مجبرات على التأقلم والتكيف من أجل أولادهن أطفالهن لكي لا تتم خسارتهم لهؤلاء الأطفال.
نعم أحسن.
فلذلك ببعض الأحيان تتطلب التضحية، ولكن بنفس الوقت عليها أن تقوم بتقوية ذاتها أن لا يتكرر ما جعلها أن تصل إلى هذه المرحلة. إن كان لربما عناد، لربما خلافات مالية بينها وبين الزوج، أي كان السبب، أن تبتعد عنه أو أن تخفف من حدته.
نعم، شكرا جزيلا للأستاذة نسرين نجم المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان على هذا الحضور في برنامج عالم المرأة.
شكرا لكم.
يا أهلا وسهلا.
كل التحية لكادر البرنامج ولمقدمته كذلك طبعا، وأود التحبب حول الموضوع وأقول بالحقيقة أن اتخاذ القرار يجب أن يكون بحذر، يعني أن يفكر الشخص قبل اتخاذ أي قرار، وخاصة المرأة، لأنه هنالك الكثير ممن يتسرعن في اتخاذ القرار. هذا لأنه إذا أصبحت المرأة لا تستطيع الصبر على اتخاذ القرار وتحقيق الأهداف بعيدة الأمد مثلا، أو ترغب في التماس النتائج الفورية والسريعة للمهام التي تريد القيام بها، فأكيد هذا الأمر يجعل بعض النساء المتسرعات باتخاذ القرار تكون قد ابتعدت عن رسالتها في الحياة، يعني أنه ابتعدت عن الحكمة والعقل أيضا. فهنا ينبغي على كل شخص وخاصة المرأة أن تدرب نفسها على التأني والصبر والعقلانية وكذلك التفكير في الأمر قبل اتخاذ كل شيء. فمثلا إذا كانت المرأة أمام اتخاذ مصيري وهو قرار الزواج مثلا، يعني عليها قبل اتخاذ القرار والقبول أن تكون من الناحية العقلانية قبل أن تكون عاطفية لكي لا تقع في اتخاذ القرار الخطأ. طبعا هذا على سبيل المثال، وهنالك الكثير من القرارات اليومية وأكثرها يتم التسرع باتخاذها دون تأني، ولكن بنفس الوقت علينا أن ننتبه أيضا أنه حينما نتأنى باتخاذ القرار علينا أن نتخذه قبل فوات الأوان. طبعا هذا شيء مهم علينا أن ننتبه له، أي بمعنى أن لا نتسرع أكثر من اللازم ولا نتأنى يعني كثيرا قبل فوات الأوان. علينا أن نراعي الوقت والتفكير الصحيح والإدراك لكي لا نقع في الأخطاء ربما نندم عليها فيما بعد. وشكرا عذراء المسلمين من العراق.
السلام عليكم ولجميع المستمعين. إن القرار الذي يتخذه الإنسان يؤثر إيجابا أو سلبا في حياته، وهذا القرار يجب أن يكون مدروسا لكي يكون الإنسان بذلك ناجحا ولكي يبتعد عن كل العواقب وكل الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها. وقبل أن يتخذ هذا القرار فهو عليه أن يدرس الظروف المحيطة به، القدرات التي يتحلى بها، كل ما يتعلق بهذا القرار، ويضع سلبيات وإيجابيات للنتيجة التي سيصل إليها. فالتأني في اتخاذ القرار يجعل من هذا الإنسان إنسانا ناجحا متميزا في حياته. فعليه في أغلب الأوقات أن يحكم عقله قبل قلبه، لأن أغلب القرارات الخاطئة التي اتخذها الإنسان وما زال يتخذها هي تكون بالأعم الأغلب نتيجة ردات فعل، نتيجة غضب، نتيجة انفعال وإلى ما هنالك، وهذا يؤثر سلبا على قرار هذا الشخص. زينب جحوري، جنوب لبنان.
نعم، شكرا للأخت زينب شحوري من لبنان وكذلك عذراء الموسوي من العراق. أما رسالة الأخت أم علي من البحرين عبر الواتساب أرسلت إلينا تقول: أولا إن كان الأمر يستحق الاستشارة من ذوي الرأي فالاستشارة قد تساعد في حل واتخاذ القرارات. ثانيا كل ما يخص المرء عليه أن لا يظهره لأحد إلا المقربين. التقوى من الله قد تحد الاستعجال في اتخاذ القرار، مراجعة الكتاب والسنة إن كان الأمر يخص أو مرتبط بمواضيع كالزواج أو الطلاق. وأخيرا يبقى للقرارات أثر على حياة الإنسان سواء كانت قرارات صحيحة أو خاطئة يتحملها وحده. شكرا جزيلا للأخت أم علي من البحرين، لكم مني أطيب المنى والتحايا، في أمان الله وحفظه.
أمي كلي صافية، أمي هي العافية، أمي كلي صافية، أمي هي العافية. ومن تغامضي عيونها أنا موت بدونها، أمي كلي صافية، أمي كلي صافية، أمي كلي صافية، أمي هي العافية، أمي كل
أبويا،
أمي هي العافية. ومن تغمض عيونها أنا مو أمك اللي صافية، أمك اللي صافية، أم طيبة وتحلف الناس بخيتها، أم ولي يشبه بس أمي شفيتها، أمي كم مرة بحياتي تعبيتها، صوت عليت عليها وزعلتها، صوت عليت عليها وزعلت.
شو تقلي؟
تقلي روحي مسامحة وهاي لجلك طايحة، تقلي روحي مسامحة امها لا يسمونها انا موت بدون امها لا
يسمونها انا موت بدون
امك اللي صافيه امك اللي